إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن القضاء. جاء في فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى ما يلي: القضاء، العدل هو الغاية من رسالات الله، إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا، ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتنمي الثروة، وتزيد في الرخاء، وتدعم الأوضاع، فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب، ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل والإنتاج وخدمة البلاد، دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض، وإنما يتحقق العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه، والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام، ويتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية. وما كانت مهمة رسل الله تعالى إلا القيام بهذا الأمر وإنفاذه، وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القضاء في الإسلام. القضاء في اللغة إتمام الشيء قولا وفعلا، وفي الشرع الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله تعالى. ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا غنى عنها. وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم: إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة، هذا الآن في الحديث، إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره الله عز وجل أن يحكم بما أنزل، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، كما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضاء اليمن. روى أهل السنن وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا قال: يا رسول الله، بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم اهده وثبت لسانه. الحديث الذي بعده: قال علي: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين. وعن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حسن. رواه أبو داود. طبعا كلمة كرم الله وجهه هذه خطأ، فعلي في تفسير ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال يعني علي رضي الله عنه ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وهذه خلاف السنة. فيما يكون القضاء، والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله تعالى أم حقوقا للآدميين. وقد أفاد ابن خلدون أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه، وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه، والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق بهم. وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته. انتهى. منزلة القضاء: والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم، ويجب على الحاكم أن ينصب للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه، وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه. وقد رغب الإسلام في الحكم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة، يعني الفرق بين الغبطة والحسد، الحسد معلوم، أما الغبطة يعني لا تتمنى زوال الشيء عن الشخص وإنما تتمنى أن يكون لك مثله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد. المقصود بالحسد هنا الغبطة، وهي يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، أي ما لم يظلم، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. رواه ابن ماجه والترمذي، والحديث حسن كما في صحيح سنن الترمذي. أما ما جاء من الأحاديث في التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد المقبري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، والحديث صحيح كما في صحيح سنن الترمذي، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء، فإنها ترجع للأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى. والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يتخذ عني أميرا أو قاضيا أو كذا؟ قال: فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها، أي اللي هي الإمارة وهذه الأشياء، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وإنها يوم القيامة، أي إنها تكليف، وإنها اللي هي الإمارة كده، أي إنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يقول جعلنا أمراء على أي مقاطعة أي مكان. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. رواه البخاري ومسلم. وذلك في الإسلام: من طلب الولاية فلا تولوه، أي واحد يقول ولوني أيا كانت الولاية لا يولى. اللي فات هذا في البخاري ومسلم. والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء. ومن طريف ما يروى في هذا أن حيوة بن شريح دعي إلى أن يتولى قضاء مصر، فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف، يعني جاب السيف عشان يأمره يتولى القضاء. فلما رأى ذلك أخرج مفتاحا كان معه، اللي هو من حيوة، اللي هو حيوة بن شريح، أخرج مفتاحا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي. فلما رأى الأمير عزيمته تركه. من يصلح للقضاء ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة، فقيها في دين الله، قادرا على التفرقة بين الصواب والخطأ، بريئا من الجور أي الظلم، بعيدا عن الهوى. وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد. هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي، وهو قول عند المالكية، والقول الآخر إنه مستحب، ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط. وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد، فيكون عالما بآيات الأحكام وأحاديثها، عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، عالما باللغة وعالما بالقياس، وأن يكون مكلفا ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا. أن يكون ماذا؟ بالإضافة للعلم، أن يكون مكلفا يعني بالغا، ذكرا عدلا سميعا بصيرا ناطقا. وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، أي جعلوها ملكة، قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. رواه البخاري. لكن جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الأموال، وقال الطبري: يجوز للمرأة أن تكون قاضيا في كل شيء. قال في نيل الأوطار، قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود كحد الحرابة والقتل والسرقة والزنا. وأطلق ابن جرير ويؤيد ما قاله الجمهور، رأي الجمهور أنه ما تكون امرأة أبدا، ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال. وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي، فإنها شرط في صحة قضائه، وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضي بينهما. يعني لو قاضي القاضي لابد الحكم الذي يعينه، أما لو اثنين بينهم خلاف، وأن اثنين بينهما خلاف وتحاكم إلى شخص، فهذا يسمى حكما ولا يسمى قاضيا، ولا يسمى قاضيا. وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضي بينهما ممن ليس له ولاية القضاء، فقد أجازه مالك وأحمد، ولم يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد. الأول هذا رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى في القضاء، فقال جل شأنه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا كان هذا الخطاب موجها إلى داود عليه السلام، أي وهو نبي، فهو في الواقع موجه إلى ولاة الأمور، لأن الله تعالى لم يذكر ذلك إلا ليبين لنا المثل الأعلى في الحكم، وأن داود عليه السلام وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى، أي في قصة داود عليه السلام، فإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى، فأولى أن يخشى على غيره من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار أي ظلم، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. عندما كنا نتكلم يعني هنا في الحكمين، متى رضي المتداعيان حكمه وحكمه ثم حكم لزمهما حكمه، ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه. وللشافعي قولان، أحدهما يلزم حكمه والثاني لا يلزم إلا بتراضيهما، بل يكون ذلك كالفتوى، وهذا التحكيم في قضايا الأموال. أما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع. هذا الهامش عند أجازه مالك وأحمد. فهنا ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، على جهل فهو في النار، صحيح كما في إرواء الغليل. ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار الرأي القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد. ذكر محمد بن يوسف الكندي أن إبراهيم بن الجراح تولى القضاء في سنة 204، وقد قال عمر بن خالد ما صحبت أحدا من القضاء كإبراهيم بن الجراح، كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيه، فإذا أراد أن يقضي به دفعه إلي لأنشئ منه سجلا فأجد في ظهره. قال أبو حنيفة كذا، وفي سطر قال ابن أبي ليلى كذا، وفي سطر آخر قال أبو يوسف، وقال مالك كذا، ثم أجد على سطر منها علامة كالخط فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه. وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال الدهلوي إن بعض القضاة لما جاروا في أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه، يعني إيه يجوزوه لا يعدونه، ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئا قد قيل من قبل. لكن الصحيح طبعا خلاف هذا، قضاء من ليس بأهل للقضاء. قال العلماء كل من ليس بأهل الحكم، كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، أو سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. النهج القضائي، وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكرة، فلا يقضي أثناء الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق أو الفهم الدقيق، يجوز هذا وذاك. في حديث أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، فإذا حكم القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء. المجتهد مأجور بشرط أن تتوافر فيه شروط القضاء، ومهما اجتهد القاضي في معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم يصب الحق. ولو لم يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. قال الخطابي: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا في من كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد، عارفا بالأصول وبوجوه القياس. وأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف، ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، كأنهم كانوا يعني توا مولودين أو كذا، أو صغيرين، أو كان يعني متشابهين. فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينهما، يعني ولد ده اللي هو ماخدوش الذئب أقطعه أي نصين. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى للصغرى. رواه البخاري ومسلم. وهذا من فقه سليمان عليه السلام، فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم الحقيقية. فلما قال: ايتوني بالسكين أشقه، تحركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها، وآثرت أن يبقى حيا بعيدا عنها على قتله، يعني المهم يظل حي، ولو كان بعيدا عنها عن أن إيه يقتل. فاستدل سليمان عليه السلام بهذه القرينة على أنه ابنها، على أنه ابنها. وقد ذكر الله عز وجل قصة داود وسليمان عليهما السلام، فقال جل شأنه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر المفسرون أن الغنم انتشرت في الزرع، وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم، فرفعت القضية إلى داود عليه السلام ليحكم فيها، فحكم داود عليه السلام بالغنم لأصحاب الزرع. أصحاب الزرع يأخذ الغنم يكون ملكهم يعني. فخرج من عنده ومر بسليمان عليه السلام فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه. فقال سليمان عليه السلام: لو وليت أمركما، يعني ربنا، ولو أنا كنت قاضي في هذه المسألة، لقضيت بما هو أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود عليه السلام فدعاه، يعني قال، يعني ما قال حكم، قال يعني كنت سأقضي بغير ذلك، يعني بحكم يكون خفيفا على الطرفين، لكن الغنم كلها تذهب ويأخذها الرجل يصبح بدون غنم. تمام. ماذا قال عليه السلام أي سليمان؟ لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين. فبلغ ذلك داود عليه السلام فدعاه وقال: كيف تقضي؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث أي الزرع، ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث أي الأرض، مثل حرثه أي مثل أرضه، فإذا صار الحرث أي الزرع كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيت وحكم بذلك. سبحان الله، القضاء ما قضيت وحكم بذلك. الواجب على القاضي، وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في 5 أشياء، نقل الرازي عن الشافعي: أولا في الدخول عليه، ثانيا والجلوس بين يديه، ثالثا والإقبال عليهما، رابعا والاستماع لهما، خامسا والحكم عليهما. والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه، لأنه لا يمكنه التحرز عنه، ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته ولا شاهدا شهادته، لأن ذلك يضر بأحد الخصمين، ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا، ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، لأن ذلك يكسر قلب الآخر، ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما دام متخاصمين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه، ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء، فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من الرشوة. يعني كان بيرسل له هدية أصلا قبل أن يتولى القضاء، وتولى القضاء ما جائز، لكن بعد أن يتولى القضاء ويقبل هدية هذه رشوة. عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني كان أعطناه أجر أو كذا أو مسكن أو خادم أو كذا أو كذا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود، والحديث صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. قال الخطابي: وإنما تلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشى المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد. روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، إذن لو لك حق وما تأخذه إلا بهذا المبلغ الذي تدفعه فهذه ليست رشوة، أو تدفع عن نفسك ظلما فهذه ليست رشوة. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخر، إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذ على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. قال في فتح العلام: وحاصل ما يأخذ القضاء من الأموال على 4 أقسام، الأموال التي تعطى للقضاء على 4 أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول رشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه يعني على خصمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها لاستيفاء حقه، فهي يعني بص وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، وبيدفع عشان بس يعني يحكم له بحقه هو، وهذا من حقه أصلا وهو مظلوم، فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم حتى لو أن الحق لك، هذا قيل يعني بصيغة التضعيف، يعني بصيغة التمريض، بصيغة إيه؟ التمريض، قال أنك توقع الحاكم في الإثم، نعم يأخذ لك بحقك، لكن طبعا الرأي الأول هو الأرجح. وأما الهدية يعني ما يعطى للقاضي على أنه هدية، وهي الثاني، فإن كان مما يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها، وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. وأما الأجرة وهي الثالث، فإن كان الحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق، لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة، وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما، فأخذه لما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكما، ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا، فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قيل إن تولية القضاء من كان غنيا أولى من توليته من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تعليق، لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، إنما الغنى غنى النفس. فالمسألة هنا في تقوى الله سبحانه وتعالى، إن كان تقيا لا يضيره الفقر في أنه يعني ولا يؤثر عليه في أنه يعدل، وإن كان ليس بتقي فإنه لا يغنيه كثرة المال. إذن المقصود هنا ماذا؟ الصحيح هو ماذا؟ التقوى. لكن كلمة قيل هذه تمريض. رسالة عمر بن الخطاب في القضاء، ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور المحكم للقضاء في الرسالة التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري، نذكرها فيما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك. آسي بين الناس يعني سوي بينهم. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، يعني في ميلك معه لشرفه، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فرجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم أو الفهم الفهم، يجوز بالكسر والفتح، يعني إلزم الفهم. الفهم الفهم فيما تلج في صدرك، يعني تردد. الفهم الفهم فيما تلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو نسب. هنا الظنين أي المتهم، أو ظنينا في ولاء أو نسب. فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان، ودرأ يعني دفع، وإياك والقلق والضجر، يعني إياك وضيق الصدر وقلة الصبر، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، ومن تخلق للناس أي أظهر لهم في خلقه خلاف نيته، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. وهذا الحديث صحيح كما في رواية الغليل. شفاعة القاضي، وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا، أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه. عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني ستر، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب صلى الله عليه وسلم. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني تنازل عن إيه؟ عن النصف. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. رواه البخاري ومسلم. نفاذ الحكم ظاهرا، حكم القاضي لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما، لحديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو مما أسمع. يعني ممكن واحد يبقى ظالم وعنده حجة وطريقة يشعر القاضي أنه مظلوم، تمام؟ فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، فإذا ادعى إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي، فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة. فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة، كأن كان الشهود شهود زور، فحكم له بمقتضى هذه الشهادة، فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى، لأنه على ملك صاحبه. ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا، إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا، فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق، طلقت من زوجها بقضائه، وجاز لها أن تتزوج من آخر، كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة، فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح، لأنه لا فرق بين هذا وذاك، وخالفه في ذلك أصحابه. إذن الحق مهما فعل الإنسان وكان الحكم باطلا لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. القضاء على الغائب الذي لا وكيل له، يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له، ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوة. ودليل ذلك أن الله عز وجل يقول: فاحكم بين الناس بالحق، والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به. ثانيا، ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هند هذه جزء أن تمنع من الصرف وجزء لا تمنع، ممكن تقول ذكرت هند وذكرت هند، إذا كانت ممنوعة من الصرف تقول ذكرت هند، مررت بهند، رأيت هند، إذا كانت غير ممنوعة من الصرف تقول إيه ذكرت هند، رأيت هندا، مررت بهند، وهكذا. ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، هل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم، وهذا قضاء على غائب. ثالثا، روى مالك في الموطأ أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غدا فإن بائع ماله وقاسمه بين غرمائه. وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا، الموطأ. رابعا، ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة للحقوق، إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: إن الغائب لا يفوت عليه حق، فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل مقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط. وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي، لأنه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث المتقدم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع، منها الحكم على الميت والطفل، وقالوا في الرجل يودع وديعة ثم يغيب، فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها، قضى لها عليه بها. وقالوا إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة، وكل هذا حكم على الغائب. ما حكم القضاء بين الذميين؟ الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يدفع الجزية، وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك، ويقضي بينهم بما أنزل الله وبما يقضي به بين المسلمين. يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. سؤال: هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض؟ يعني واحد لو عند واحد 1000 جنيه وهذا الدين ثابت وما فيه خلاف أبدا ومعلوم 100%، هل له أن يأخذ هذه المئة، أن يأخذ هذا المبلغ أي 1000 بدون علمه، طالما أنه لا يريد أن يقضيه أو يجحد هذا الحق؟ قالت الشافعية: من له عند شخص الحق وليس له بينة أو معهوش دليل، يقول الثاني يقول هات لي الثاني يقول هات لي الشهود، ما في شهود لكن هو متأكد، والثاني عارف ان هذا حق لهذا الرجل ولكنه يجحده او ينكر او يدعي او يماطل. قالت الشافعية: من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر فله ان يأخذ جنس حقه من ماله ان قدر، ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس. يعني ايه؟ لو لو مثلا جوال قمح، ما استطاع أن يأخذ القمح، هو أصلا يأخذ القمح لكن ما استطاع، لا يعدل عن الجنس هذا القمح إلى المال أو أي شيء آخر إلا إذا ما استطاع أن يأخذ إيه؟ القمح. قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ، ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره لو حاضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع للقاضي؟ في خلاف، الراجح جواز الأخذ، ممكن يأخذ إيه؟ هذا الحق رغم أن الورع عند القاضي رفع قضية يكسب، بس هذا ممكن ومماطل وكذا، الراجح جواز الأخذ. ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ويشهد له قضية هند زوجة أبي سفيان، ولأن في المرافعة مشقة ومؤونة وتضيع زمان. قالوا: ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك، ولا يضمن ما أتلف، يعني ما يقولش برجع الحيطة كما كانت أو كذا، كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن، يعني ما يعوض يعني. وما ذهب إليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، صحيح وفي صحيح الجامع. قال الخطبي: وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له، لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا، فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن، وإنما معناه لا تكن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقا لنفسه والأول يغتصب حقا لغيره. ظهور حكم جديد للقاضي: إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه، وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه. وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. المفروض هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا؟ أن الذي يرث الإخوة الأشقاء فقط، تمام؟ فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق. نماذج من القضاء في صدور الإسلام. قال في رواية الغليل ضعيف: أخرج أبو نعيم في الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب درعا له عند يهودي التقطها فعرفها، يعني علي رضي الله عنه وقعت منه درع. وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها، فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. فقال يهودي: درعي وفي يدي. ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس علي فيه، ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لساويته إيه؟ في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون في المجلس، وساق الحديث. بس نعرفين الحديث إيه؟ ضعيف. الصحيح أنك تسوي إيه؟ بينهما. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك. شوف بس، ولكن لابد من شاهدين. هنا ماذا يقول الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إنسان ما يسوي بين الفاسق والعدل، لأنك إذا سويت بين الفاسق والعدل يبقى أنت سوي، يعني في هذه الحالة سويت بينهما، وهنا لا تجب التسوية. المفروض واحد ثقة تثق في كلامه، لكن ماذا قال بقى هنا؟ أنت في مجلس قضاء. ماذا قال؟ قال شريح أي القاضي: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك. قال له: والله أنا متأكد أنها درعك، ولكن لابد من شاهدين. فدعا قنبر والحسن بن علي وشهد أنها درعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. لو من الحسن. فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي: خذ الدرع. طب أراد أن يقول له على بعض الآراء: شهادة ولدك لك لا تجوز، لكن عليك تجوز. ثم قال اليهودي أي القاضي شريح، القاضي شريح هذا كان تابعي ولم يكن صحابيا، شوف تابعي وقضى على الصحابة وقضى على أمير المؤمنين وقضى على إيه؟ وتولى القضاء 60 عاما، تولى القضاء إيه؟ 60 عاما. أفلا تجيد شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي: من؟ القاضي شريح: خذ الدرع. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي، يعني رضي الأمير بالحكم. صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك، سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي، قال له: خلي الدرع يا ما دام قال الحق، الآن حصحص الحق. فوهبها له علي وأجازه 900، سمي الدرهم أو دينار يعني، أعطى له كمان هدية 900. وقتل معه يوم صفين، يعني كمان قتل إيه؟ بجوار علي رضي الله عنه. إذن تكلمنا اليوم عن ماذا؟ عن القضاء. والدرس الماضي تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن شهادة الشهود، عن شهادة إيه؟ والحمد لله، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، يعني تكلمنا كثيرا في المواضيع العامة وفي هذه الأشياء، فهذه أشياء مهمة، حتى لو جلس واحد فقط فالإنسان يستفيد، يعني حتى القارئ والجالس والمعلم والمعلم الكل، صح أم لا؟ هذه فرصة أن نأخذ بعض الأشياء التي تغيب عن الذاكرة، تغيب عن إيه؟ عن الذاكرة بعدم العلم، بعدم إيه؟ بعدم العلم، صح أم لا؟ فإن شاء الله نكمل يعني في مثل هذه الأمور، حتى بفضل الله تعالى ننتهي من معظم الأمور الفقهية. يعني من قرابة 30 سنة كنا أخذنا معظم الفقه، يعني الحمد لله، حتى الحدود وحتى هذه الأشياء، وحد الخمر وحد الحراب وحد القتل وحد الزنا، كنا ننتهي من معظم هذه الأشياء. فإن شاء الله بإذن الله يعني نحاول نحن يعني إيه أننا ننتهي من إيه؟ من هذه الأمور الفقهية بمشيئة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.